الحمد لله المتفضل علينا بالتوجيه والإرشاد والتنبيه واسع المنن ذي الفيض في السر والعلن، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي أحاط علمه بالإسرار والعلن، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا جعله في بريته الأفضل والأجل والأحسن. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على المجتبى المختار جد الحسين والحسن سيدنا محمد النبي المؤتمن، وعلى آله بيته المطهرين عن الدرن، وأصحابه أولي الصدق والفطن، وعلى من تبعهم بإحسان وبسنته مستن، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من أعظمت عليهم النعمة والمنن، وعلى آلهم وصحبهم والتابعين، وعلى جميع ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تلقينا لتعاليم ربنا وتوجيه وإرشاده لنا، جينا في سورة الحجرات على موقف آداب توجب للعامل بها من حضرة الله الاقتراب، وتوجب صلاح الحال بين الخلائق وبين الناس العاملين بها في منهج الهدى والصواب، وتوجب السعادة في الحاضر والمآب، وتخلص من سلطات الأنفس الأمارة والأهواء وكيد إبليس وزخرف الدنيا. يتم التخلص من كل هذه القواطع والعوائق الشديدة بالتأدب بهذه الآداب الأكيدة والأخلاق الحميدة، جعلنا الله من المتخلقين بها والمتأدبين بها في لطف وعافية. قرأنا في أول السورة نداء رب الأكوان لأهل الإيمان أن لا يقدموا بين يدي الله ورسوله، وأن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، وأن لا يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وأنه يترتب على ذلك حبط الأعمال فتحبط الصالحات وتنتهي بإساءة الأدب مع المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيا ويل مسيء الأدب على رسول الله، ولن ينفعهم مع ذلك مظاهر صلاة ولا قراءة ولا زكاة، يقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وعلمنا مدحه للذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وذكرنا من نماذجهم وأمثلتهم الكبرى أبو بكر وعمر وسيدنا شماس، سيدنا قيس بن ثابت بن سيدنا ثابت بن قيس بن شماس عليه رحمة الله تبارك وتعالى، عليهم رحمة الله ورضوانه، وأنهم الذين امتحن الله أي اختبر قلوبهم للتقوى فصفاها للتقوى وخلصها من ما يخالف التقوى، وما أعد لهم من المغفرة والأجر. وذمه تعالى لمن ينادون رسول الله من وراء الحجرات وأنهم لا يعقلون، ثم إنا وجدنا في تاريخ الأمة كما أشرنا فيما قال سيدنا عمر لمن يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أخذوا هذه الآداب بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وانتقاله للرفيق الأعلى، فتأدبوا مع موطنه ومع مسكنه، وتأدبوا مع سنته، وتأدبوا مع بلاغه، وتأدبوا مع ما جاء به عن الرب جل جلاله. ووجدناهم في مجالس الحديث كأن على رؤوسهم الطير، ووجدناهم في مجالس الحديث على الخشوع والخضوع، ووجدنا أمثال الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة عليه الرضوان لا يجرؤ ولا تسمح له نفسه أن يقضي حاجته وسط حدود حرم المدينة المنورة، وكان يخرج خارج حدود المدينة لقضاء الحاجة عليه رحمة الله، ثم لا يركب دابة وسط المدينة ولا يمشي بنعل، بل يمشي حافيا في أزقة المدينة وشوارعها، ويقول أستحي أن أطأ بحافر دابتي أو بنعلي مكانا تردد فيه جبريل بالوحي على رسول الله ومشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وجدناه إذا أراد أن يحدث أو سئل عن الحديث يغتسل ويلبس خير ثيابه ويتطيب ويجلس بالخشوع والسكينة، وترى من حوله أثر ذلك الخشوع والإطراق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكان يحدث في الحرم الشريف ويسرد سنده إلى أن يصل إلى الصحابي فيقول عن صاحب هذا الضريح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم نقرأ في سيرته أنه كان يلقي الحديث يوما، وحدثهم بعدد من الأحاديث بسندها، وكان أثناء ذلك يتلون وجهه وعجبوا، فلما انتهى من الحديث قال انظروا ماذا يلسعني، فجو وإذا بعقرب قد لسعه في ظهره 14 لسعة. قالوا له يا مالك من أول ما تحس به؟ قال كنت في حديث رسول الله فكرهت أن أقطعه، وتحمل لدغة العقرب 14 مرة في ظهره ولم يتحرك ولم يقطع الحديث الشريف عليه رضوان. ثم وجدنا مجالس الحديث التي انتشرت في القرون الأولى ووصل الحاضرون فيها إلى 40,000 وإلى 100,000، وكانوا يبلغون، يتحدث الشيخ ويذكر الحديث فينقله من مبلغ وراءه على مرتفع، فينقله المبلغ الثاني، فينقله المبلغ الثالث، حتى يصل الحديث إلى آخر الجمع وكأن على رؤوسهم الطير. وهكذا لم يزل أخيار الأمة إذا قرأوا القرآن أو الحديث عظموا المجلس ولم يتحركوا فيه ولم يرفعوا أصواتهم على كلام الله ولا على كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقرأ بينهم كأنهم يسمعونه من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله يحفظ في الأمة هذه الآداب وهذه الأخلاق التي بها رضا الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه. ثم وجه الخطاب أيضا إلينا معاشر المؤمنين ربنا الرحمن سبحانه لنتبين فيما ينتشر من أخبار بيننا، وأن لا نكون مستفزين مستخفين بمجرد أدنى خبر نصدق وننشر ونتكلم. وكفى المرأة إثما أن يحدث بكل ما سمع، وبمجرد أي خبر تبنى قرارات وترتيبات وكلمات. تبين في الأمر، فإن الله جبل هؤلاء الخلق على كثير من النفسيات وكثير من الدوافع وكثير من عدم الإتقان في نقل الأخبار وإيصالها، بل لإبليس وجنده صناعة محكمة متقنة في تقليب الحقائق وفي نقل الأخبار على غير هيئتها وعلى غير حقيقتها بأساليب تراها كأنها رصينة متينة قوية وكلها زيف وباطل، وتفننوا في ذلك تفننات كثيرة. لذا أرشدنا خالقنا جل جلاله لنتعامل مع ما ينقل من الأخبار بهذا الأسلوب وبهذا التعامل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن جاءكم فاسق بنبأ، وذلك أنه لا يتعمد الكذب، وخصوصا فيما يتعلق به أو ويترتب عليه إيقاع الأذى والفتنة بين الناس وإيصال الضرر، فلا يكون ذلك إلا من فاسق. فكما ابتدأ بتحريم أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وذاته الكريمة، حرم علينا أن نؤذيه في أمته، وأمرنا أن نكون مع أمته في صيانة وحراسة حتى لا يؤذى رسول الله، لأنه يتأذى ممن يؤذي أمته عليه الصلاة والسلام. وإن عدم التثبت في الأخبار والتبين سبب من أسباب كثير من المقاطعات ومن المخاصمات ومن المضاربات ومن المقاتلات ومن البغضة ومن الشحنة، يعني أماني إبليس التي يتمنها في الأمة تنبثق عن قلة التثبت في نقل الأخبار وإبلاغ الأنباء، والتي تولتها اليوم بعض الهيئات، وكثير منها في الفسق واقعة، وكثير منها من أصل تبنيها لهذه الأخبار أقامته على أساس التلبيس والكذب والتحريف لأجل أغراض معينة وسياسات معينة. وهكذا حتى أن منها ما لا يعبأ به العلية من قومهم والكبار من جماعاتهم، ويرون أن اتباع هذه الأخبار والتصديق بها وإقامة المعلومات عليها تفاهة وسقاطة، ويستوى لهم طرق أخرى يستقون بها أخبار بعض الحوادث والأحوال، لا فيما ينشر في هذه الوسائل ولا فيما يكتب في الصحف والمجلات وما إلى ذلك. أنهم أدركوا أن فيها الكثير الملبس المكذوب المصطنع لأجل غرض من الأغراض، فما يؤدي إلى إدراك حقيقة ولا إلى فوائد ولا منافع. يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ خبر عن أحد من بعضكم البعض أو أحد من الناس وممن حولكم فتبينوا تثبتوا، جاء في قراءة الجمهور قرأوا فتبينوا، استعملوا البيان غاية في التحري والانتباه والوصول إلى الحقيقة. تبينوا لماذا؟ حتى لا يحصل الخطر الكبير بينكم أن تصيبوا قوما بجهالة، تحكموا على أناس أو تعاملوا أناس أو تقاتلوا وتحاربوا أناس معاملة سيئة وسألهم بناء على تصديق هذا الخبر الكاذب، أن تصيبوا قوما بجهالة أو تسبوا أو تشتموا ولا لكم حق فتصبحوا على ما فعلتم نادمين على ما صدر منكم من السوء إما معجل الندم لكم في الدنيا إذا تبين الأمر لكم بعد ذلك وأنكم أخطأتم، وإما مؤجل كذلك في العقبى. والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأن هذا التصرف والانطلاق بهذه الصورة يوقعكم في الإثم، فتندموا على ما فعلتم وتندموا على ما قلتم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان سبب نزول الآية والحكم عام لا يختص بالسبب، أنه بعد أن آمن بن المصطلق ودخلوا في الدين واستقرت أمور الإسلام في حوالي المدينة والقبائل، وفد الوافد منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من سيدهم الحارث، وتعلم الإسلام والزكاة. قبل أمر الإسلام ونذكر أمر الزكاة، قال قبل الأمر وقال هذا الذي يريده الله منا لمصالحنا وخيرنا ونحن نقبله. عندي يا رسول الله وقومي أعداد كبيرة مما يلزم فيه الزكاة من الإبل والغنم، فقال له صلى الله عليه وسلم، هو قال للناس أذهب وأجمعها من قومي وعلمهم ما علمتني من الإسلام والصلاة والزكاة وأجمع زكواتي. يقول إذا جاء الإبان وقت كذا وكذا أرسل إليكم من يستلم منكم، وقال أنا بجمعها وبعث إلينا من يستلمها مني عني وعن قومي زكواتهم. فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم وقت وأرسل في الوقت صلى الله عليه وسلم أرسل ابن عقبة بن أبي معيط، اسمه الوليد بن عقبة بن أبي معيط. الوليد هذا كان في السابق بينه وبين القوم الجاهلية عداء ومشاحنة، وقد جاء الإسلام يجب كل هذا ويبعده، فخرج إليهم ليجمع الزكاة ويوصل الزكاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها. فلما سمعوا أن رسول أوفد إليهم أن يأخذ الزكاة فرحوا وخرجوا لاستقباله. فلما دنا منهم وراء أن القوم متجمعين حدثه الشيطان وتزوره، قال هذا بينه وبينهم شيء الظهر، بيغتنمون الفرصة الآن وبيقتلونا، وأحسن أنا أرجع إلى النبي وخليه استعدي عليهم. بحاولت ضحكة عليهم من الشيطان والنفس، رجع مالك؟ قال رسول الله والقوم في جاهليتهم تركوا الإسلام وانتدوا منعوا الزكاة وأرادوا قتلي ويتجمعون ليقاتلوك، ماذا تقول؟ قال هذا هو، أنا رجعت خايف منهم بيقتلونا وهم يجمعون ليقتلك. أرسل صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد مع الجماعة وقال له ادخل في القوم، وما لم يشعر بذلك أحد. أرسله فيه وقال له اسمع القوم وانظر، فإن رأيت فيهم خيرا فخذ منهم زكاتهم واتني بها، وإن رأيتهم قد ارتدوا ورجعوا عن الإسلام فمع ما تعمل مع الكفار المحاربين عمل معهم. فخرج قرب منهم سمع أذان المغرب قامت الصلاة وسمع أذان العشاء قال قوم دخل حسوا بسيدنا خالد وما بس قالوا ما شانك يا خالد؟ قال والله أنتم شاني. جاء الوليد بن عقبة ويقول إنكم كفرتم وأنكم ارتدتم وأنكم رأتم زكاة. بكوا وقالوا هاشا أن نكفر بالله وبرسوله أو نمتنع عن الزكاة، وقد سمعنا بمجيء رسول من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجنا نستقبله فرحين ومعنا أموالنا لنعطيه إياه. ثم بلغنا أنه رجع فخفنا أن يكون سخط علينا رسول الله لأمره، وأنه إنما رجع بأمر من عنده وكتاب من عنده. ولذلك خرج الحارث مباشرة ووصل إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله جاء سمعنا بأنك بعثت إلينا رسولا من أجل الصدقة ففرحنا بذلك وخرجنا نستقبله، ثم إنه رجع من الطريق فخفنا يا رسول الله أن تكون سخط علينا أن يكون عندنا شيء حدثنا ونحن بين يديك وما تريد منا، فإن على عهدك وكان قد أرسل النبي سيدنا خالد وتأنى صلى الله عليه وسلم في الأمر، خبر هذا وخبر هذا الثاني لم يجزم بواحد منها، تركوا حتى يرجع خالد. رجع سيدنا خالد قال يا رسول الله القوم على الإيمان والإسلام وهذه صدقاتهم، فصدق الحارث وأكرمه ونزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكان أن وصفه الجبار بالفسق والفاسق خارج عن الطريق القويم خارج عن المسلك السوي، فلم يزال هذا مبتلى والعياذ بالله تعالى بالفسق والمعصية، حتى أنه في أيام سيدنا عثمان بن عفان ولاها على الكوفة، فجاء يوما في الصبح وهو سكران صلى بهم الصبح 4 ركعات ثم قال هل أزيدكم؟ وعزله سيدنا عثمان بعد ذلك فاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، وفيه خطر نقل الخبر على غير وجه، فسق خروج من الطريق خروج من المسلك، أن تصيبوا قوما بجهالة لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله. قال سبحانه وتعالى استشعروا استحضروا أن صفوتي ومختاري بينكم يتلقى الأمر مني ويتلقى الخبر مني، فلا تبلغوه الأخبار الغير الصادقة فيفضحكم ويوحي إليه بكذبكم، ولا تغالبوه على ما يدلكم ويهديكم ويرشدكم، بل انقادوا له واخضعوا له واعلموا أن فيكم رسول الله. قال حبيبي بينكم، وقد حظي الرعيل الأول والصحابة بوجوده جسدا وروحا وبقي في أمته بروحه وهديه وسنته وبلاغه ورأفته ورحمته وانتباهه وعرض الأعمال عليه من قبل من أعمالهم عليه بواسطة الملائكة ودعاء للمحسنين واستغفار للمسيئين. فينا رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله، يا أيها الرعي الأول من يأتي بعدكم قدروا هذا الأمر وارجعوا في شؤونكم وأحوالكم إلى هذا النبي، ولا تطلبوا أن تكون لآرائكم ولا لنظرياتكم سلطة على رسول الله ولا على ما يجب، فهو عبدي الخالص يطيعني أنا ويرعى أوامري ويمتثل ما أوحيه إليه، كما قال له قل لهم إني أخاف أن عصيت رب هذا بهم إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي من ربي، ومن كان بهذه المثابة فلا تعملوا بأفكاركم وعقولكم وأرائكم لتقودوه أو ليطيعكم في شيء من ذلك، بل اخضعوا بعقولكم واخضعوا بأرائكم إلى ما يقول لكم وإلى ما يدلكم عليه وإلى ما يهديكم وإلى ما يبين لكم، فإن كان لكم من عقل فوظيفته أن يستخدم في حسن تنفيذ ما قال، والاهتداء بالنور الذي يلقيه إليكم لتصلوا إلى المراد من كلامه ومن أمره ومن بلاغه صلى الله عليه وسلم. هذه وظيفة العقل. أما أن تستحسنوا أنتم أمر ثم تريدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطاوعكم فيه ويمشي على استحسانه، فما هذا الدين وما هذا الإيمان؟ الدين اللي تحكموا فيما شجر وترجعوا إليه. وهذا الخطاب موجه للرعي الأول ومن يأتي بعدهم. إن من الناس من يظن أن في آرائه ونظره وفكره خيرا للإسلام من حيث هو فكره ورايه، ولو وصل إلى لي بعض النصوص وحرفها وقلبها ليس صل إلى رأي ويظن أنه بذلك يخدم الإسلام. أتخدم الإسلام بالتنصل عن حقيقته؟ أنت تتنصل عن حقيقة الإسلام وتريد أن الدين والشريعة فرع لرايك وفرع لعقلك، هذا التنصل عن الإسلام. أتخدم الإسلام بالتنصل عن الإسلام؟ لا يكون هذا، إنما خيرنا وصلاحنا وحقيقة نصرتنا للرب أن نخضع وننظر ما قال الله ورسوله ونمشي وراه، ما نحكم آراءنا ولا نحكم أفكارنا ولا عقولنا. واعلموا أن فيكم رسول الله، يقول لو يطيعكم في كثير من الأمر الذي تطرحونه عليه والذي تميلون إليه والذي تحبون نفوسكم لعنتم، لو وقعتم في الإثم والعنة المشقة والعقاب والعذاب لعنتم وصالكم العنت الإثم والمشقة والتعب. لو يطيعكم في كثير من لعنتم، أي منتهى آراءكم وأطروحاتكم لو عملتم بها لجلبت لكم المشقة والتعب وأوقعتكم في الإثم، لكن أكرمناكم أرسلنا إليكم نور، أوصلنا إليكم أمين، أوصلنا إليكم معصوم، أوصلنا إليكم أصدق خلائقنا صلى الله عليه وسلم، فاغتنموا الفرصة واخضعوا وامتثلوا أمر وامضوا. ولذلك قال شاعرهم كسيدنا عبد الله بن رواحة في وصف رسول الله وفينا رسول الله، أعلموا أن فيكم، قال وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. هذا صفوة الرحمن وحبيبه الذي يوحى إليه جاء عندنا، القول قوله والكلام كلامه والخبر خبره، وقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. دون احنا بنتخبر انفسنا ولا نتخبر احد من الشرق ولا من الغرب؟ رب المشارق والمغرب جاب لك هذا واوحي له وقال لك اتبع هذا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، وقعتم في العنت والمشقه والتعب والاثم ووصلتم الى العذاب. ولكن منة الله على عامة وأكثر الرعيل الأول ومن يتبعهم من بعدهم بإحسان واصلين إلى هذه الدرجة والرتبة الشريفة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان الذي هو محبوب له ويحبه منكم، فأكرمكم بموافقة الحق والحقيقة، وأحببتم ما أحب، وعظمتم ما عظم، ورغبتم فيما رغبكم فيه، وأكرمتم ما هو كريم عند الله، حبب إليكم الإيمان، زينه في قلوبكم حتى لا شيء عندكم في الدنيا أحسن من الإيمان، زينه في قلوبكم، فرأيتموه الزين الحسن الأغلى في هذا العالم، نعمة من الله عليكم، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر المكروه عنده المبغوض له. إذن وفقتم وأصبتم ورشدتم، أحببتم ما أحب وأبغضتم ما أبغض، فنعم العباد أنتم للرب وهو نعم الرب. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، زينه، ما هو كل ما نجيب لكم فكرة ولا كذا تخالف الشريعة والدين تقولون زينة. زينة منين زينة؟ هذا خبيثة، هذه ساقطة هابطة. الزين هو الزين عند الله، ما كان زين عند الله. وزينه وكره إليكم الكفر بأصنافه وأنواعه والفسوق واقتحام القبائر والخروج عن سواء السبيل وعن المسلك الحق والعصيان كله صغير وكبير، وكره إليكم نعمة كبيرة. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك من عملت بهم هذا ومن أعطيتهم هذا ومن سلكوا هذا المسلك هم الراشدون. هذا الرشد وحده، والباقي غي، الباقي في العالم ما خالف هذا غي. وهؤلاء هم الراشدون، أولئك هم الراشدون، اللهم اجعلنا منهم وألحقنا بهم. كيف حصلوا هذا؟ أنبياء وخواص أتباعهم في كل أمة وفي كل زمان إلى أن جاء خاتم الأنبياء، وهؤلاء الخواص الأخيار من المؤمنين على مدى القرون إلى الموجودين في زماننا من أهل هذا اليقين وأهل هذا الإيمان والمحبة لله ورسوله، حتى يبيتون ويصبحون ويحيون ويموتون، والله ورسوله أحب إليهم مما سواهم، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، كره لهم الكفر والفسوق والعصيان، ما يأثر فيهم إغوى ولا تهديد ولا ترغيب من الفجار والكفار، لا بإغراء على شيء ولا بتهديد من شيء، ما يتأثرون به. كره لكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، اللهم اجعلنا منهم وألحقنا بهم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين بما نالوا هذا وتميزوا عن الملايين من البشر على ظهر الأرض، وقعوا في قبضة إبليس والنفوس والأهوى والشهوات. منين حصلوا هذا؟ قال فضلا من الله ونعمة. ولما كان هذا الطلب هو الذي يحوم في قلوب العابدين للرب، رأيت مما رتب السلف عندنا في صلواتنا في التراويح، يقول فضلا من الله ونعمة. لأننا قلوب ترغب أن تكون أن تنال هذا المنال أن يتحبب إلينا الإيمان ويتزين في قلوبنا ونكره الكفر والفسوق والعصيان وندخل دائرة الراشدين فضلا من الله ونعمة. وكلما صلينا وركعنا له ذكرنا هذا المطلب وهذا المراد وقلنا فضلا من الله ونعمة، اللهم أكرمنا بالفضل والنعمة، فضلا من الله ونعمة. والله عليم بحقائق الأمور، علم محيط بكل شيء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، جل جلاله حكيم فيما شرع وفيما خلق وفيما أمر وفيما نهى بحكم لا تتناهى، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، والله عليم حكيم جل جلاله. اللهم علمنا وآتنا الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، آتنا الحكمة وعلمنا من لدنك علما. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وتولنا بما أنت أهله وأصلح لنا الشأن كله برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم